الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، أخذنا في الشمائل باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم له 5 أسماء كما في الحديث. وجاء في حديث حذيفة محمد ونبي، نبي الرحمة ونبي التوبة والمقفي ونبي الملاحم. نعم، نبي الملاحم. وأخذنا كذلك ما جاء في عيش النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأحاديث، وانتهينا من هذا الباب. بقيت أبواب أخيرة، وهي 3 أبواب في هذا الكتاب. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيف كانت وفاته عليه الصلاة والسلام، وأين توفي ومتى توفي. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي الهلالي قال: عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني من البشر والبهاء كأنه ورقة مصحف عليه الصلاة والسلام. قال: والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، يعني كان الناس يصلون خلف أبي بكر، فلما كشف الستر الناس كادوا أن يفتتنوا لما رأوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان في مرضه فهو لم يخرج عليه الصلاة والسلام للصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام العافية وفتح الستر، فالناس رأوه فأشار إليهم، يعني كادوا أن يضطربوا ويفتتنوا لما رأوه من شدة الفرح لما رأوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر أراد أن يرجع إلى الوراء القهقرى، يعني يرجع إلى الخلف ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالقوم، فأشار عليه الصلاة والسلام إليهم أن يثبتوا أي مكانكم. قال: والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف، وتوفي من آخر ذلك اليوم. سيأتي تحديد اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدفن، متى دفن عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الإمام مسلم، وبهذا الإسناد صححه الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل ورقم 322. في هذا أولا مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج يوم الاثنين، لم يخرج ذلك يوم الاثنين، وقيل إن هذه الصلاة أحدى صلاة العشي، وهي الظهر أو العصر، الظهر أو العصر أحد الصلاتين، وتوفي من آخر ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عوف عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة أو مسندة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصح أن يقال مسندة النبي ومسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وهو صحيح برقم 323 للألباني رحمه الله. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مات في صدر عائشة وفي حضنها، وهذه مزية وفضيلة لعائشة رضي الله عنها لأنها كانت مسندته، وجاء أن عبد الرحمن دخل في ذلك اليوم أخا عائشة وكان معه سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت عائشة أنه يريد السواك، فأخذته من أخيها عبد الرحمن ثم قضمته وطيبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فاستاك به، فكان آخر ما جمع الله بين ريق عائشة وريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل في فضائل عائشة، فمات على صدرها ونحرها عليه الصلاة والسلام، كما قالت ما بين صدري ونحري وحجرها عليه الصلاة والسلام، فهي مسندته ولم تشعر إلا وهو مات عليه الصلاة والسلام، ورفع يده وكان يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، هذا ما آخر ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، فمات صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه الشريفة. في هذا إثبات موت النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن يزعم أنه حي وأنه يحضر، وهم الصوفية يقولون أنه يحضر عندهم في الموالد، وهذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة تثبت أنه مات، أنه مات على صدرها وهي مسندته عليه الصلاة والسلام، وهكذا لما دخل أبو بكر عليه فقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وقبله على جبينه. فهذا الحديث نص صريح في موته صلى الله عليه وسلم، أما حياته البرزخية فهي حياة خاصة به لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومن خصائص الأنبياء أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، تأكل أجسادهم لا كغيرهم، والشهداء لا فيهم نص بذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو حي في قبره حياة برزخية، لأن هذه الحياة البرزخية منقطعة عن الدنيا فهي حياة أخرى، هي أول منازل الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا بعده منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، وتبلغه الملائكة السلام من أمته، فما يحتاج أن نفعل هذه الموالد التي يزعمها أهل التصوف أنه عليه الصلاة والسلام يحضر، فما يحتاج إلى هذا، يكفي أن تصلي عليه، فتصلي عليه وتسلم عليه، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فتكثر من الصلاة عليه في اليوم والليلة كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، وقال لا تجعلوا قبر عيدا يعني تعتادونه، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يجعل قبره عيدا. ففي هذا الحديث أن عائشة تقول أنه عليه الصلاة والسلام مات، مات، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون، فمات عليه الصلاة والسلام وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأبو بكر تلا هذه الآية على الصحابة وأنه عليه الصلاة والسلام مات، أي فارقت روحه جسده موتة البشر، البشر يموتون بمفارقة الروح الجسد، ثم غسلوه وكفنوه ودفنوه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي فقيه مصر وكان جوادا كريما قال عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد، والقاسم هو من الفقهاء السبعة، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال على سكرات الموت. وهذا الحديث بالإسناد ضعيف، وقد ضعفه الألباني برقم 324. وفيه موسى بن سرجس قال فيه الحافظ مستور، فالحديث بالإسناد لا يصح، وهو أنه دعا بهذا الدعاء اللهم أعني على سكرات الموت، لكن جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يفيض عليه من سبع قرب عند الاحتضار، عندما احتضر عليه الصلاة والسلام كان يفيض على رأسه الماء ويقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. هذه هي السكرات، كل حي سيشعر بها وتختلف من شخص لآخر على درجات الأعمال. نسأل الله أن يهون علينا هذه السكرات، سكرات الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا عام للكل، من هو حي سيعاني هذه السكرات، والله أعلم بشدتها وكيفيتها وقوتها على حسب الأعمال الصالحة والقرب من الله سبحانه وتعالى تهون على المسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى سكرات الموت، يقول إن للموت لسكرات، يقول عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان يفيض على نفسه الماء من شدتها وقوتها، فانظر كيف، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره من العباد. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها في رواية صحابي عن صحابي قالت لا أغبط أحدا بهون موتي بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أغبط أحد أبدا، يعني يقول هذا سكراته شديدة، ما أغبط أحد أبدا بعد الذي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عانى عليه الصلاة والسلام من شدة السكرات. تقول بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يفيق أحيانا من السكرات ويرش عليه الماء فيقول أصلى الناس، يعني يهتم عليه الصلاة والسلام بأمر الناس، أصلى الناس وأمر الصلاة، فهذا يدل على أن السكرات قوية، فقد يغمى على الشخص منها، يعني يفقد وعيه ولا يحس بمن حوله إطلاقا، لا يحس بهم في هذه السكرات عند الاحتضار، وقد يفيق بعد ذلك فيرى من حوله ويشعر بمن حوله ويسأل ماذا من الأمور، بعض الأمور ربما يتذكرها، يتذكر هذا وهذا ويقول افعلوا كذا وافعلوا كذا، أو يسأل عن أناس. فهذه أيضا قد ثبتت السكرات عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان يغمى عليهم من شدتها، ربما سمع بعض الصياح، سمع بعض الصياح والنياح من أهله، كما في ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وزوجه كانت تقول له كذا وكذا، فلما أفاق قال ما قلت كلمة إلا وقالت الملائكة لي أكنت كذلك، أكنت كذلك. فهذا يدل على أنها شديدة، السكرات ليست بهينة، صلى الله السلامة والعافية. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي أو الملكي، عندكم المليكي أو الملكي، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وهذا الحديث فيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف من قبل حفظه، لكن الحديث له شواهد كثيرة، ولهذا صححه الألباني رحمه الله برقم 100 أو 326. الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض اختلفوا أين يدفنوه، هل يدفنوه في البقيع مع الصحابة أم غير ذلك، فجاء أبو بكر بالأمر الفصل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا ودفن في الموضع الذي قبض فيه، فهو قبض في بيت عائشة في حجرتها، كانت حجرتها مما يلي المسجد، يعني بابها إلى المسجد، كان عليه الصلاة والسلام يكشف الستر فيرى الصحابة وهم يصلون، وهي عن اليسار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني لما يصلي الشخص تكون عن يساره حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من جهة ماذا تكون الحجرة؟ تكون من جهة المشرق، من جهة المشرق، فاستقبل الكعبة تكون من جهة المشرق جهة اليسار، يعني يسار المصلي أو على شمال المصلي. طبعا المسجد الآن وسع وتقدم الإمام على المنبر كما هو معلوم بمجموعة من الصفوف لعلها 4 أو 5 أو نحو ذلك، ويتقدم قليلا عن الحجرة، لهذا يمر الناس للسلام من داخل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قبض، لما اختلفوا الصحابة، أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فموضع فراشه المكان الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام دفنوه فيه، وهذا لحمايته صلى الله عليه وسلم، لأن الناس عندهم جهل كثير، وربما إذا دفن مع القبور الأخرى يكون هناك من يطأ على القبر، وكذلك من يتردد للزيارات ونحو ذلك، فيكون هناك فيه مشقة كذلك للناس للسلام عليه، فالله عز وجل اختار له أن يكون في حجرته وفي بيته يموت ويدفن فيه في ذلك المكان لما علم الله سبحانه وتعالى من حال هذه الأمة. هذا أيضا من باب ماذا؟ التيسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض ودفن في حجرته والناس يمرون الآن للسلام عليه، ودفن معه أبو بكر بجانبه وكذلك عمر رضي الله عنهما. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وعياش بن العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنهما أجمعين أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، وهذا الحديث في البخاري، رواه البخاري كما في المغازي وهو صحيح بهذا الإسناد، صحيح الألباني برقم 327، فيه تقبيل الميت، تقبيل الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات وكان أبو بكر غائبا، كان في أعوالي المدينة، كان لعله عنده عمل أو شغل أو نحو ذلك، وجاء بعد الظهر وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات، فدخل عليه وقبله وقال: طبت حيا وميتا. وكان عمر يخطف في الناس يقول: من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات لأقطعن عنقه، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعودن عليه الصلاة والسلام ويرجع. فقال: على رسلك يا عمر، وألقى خطبته المشهورة، وألقى خطبته للناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وتلا عليهم الآية، ولما سمع عمر قال: كأني سمعته أول مرة. فما حملته رجلاه لما سمع هذه الآية، سقط إلى على الأرض عمر رضي الله عنه، لأن هذه تعتبر بالنسبة للصحابة مصيبة عظيمة، موت النبي صلى الله عليه وسلم هي أحد المصائب، والمصائب ينبغي أن المسلم أنه يسترجع فيها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، فالموت مصيبة، ومن أعظم المصائب موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الوحي ينزل وهو حي عليه الصلاة والسلام، وهو أمان عليه الصلاة والسلام في حياته لأهل الأرض، أمان، أنا أمنة لأمتي كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فهو بمثابة الأمان، لأنه عليه الصلاة والسلام يبلغ: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبقي ماذا الآن من العذاب؟ بقي الاستغفار، بقي الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم مات، فهذه الأمة تنجو بالرجوع والتوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار من ذنوبها، فما يعذبهم الله وهم يستغفرون، يستغفرون ربهم من ذنوبهم. في هذا أن أبا بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أهوى إليه بفمه وقبله على جبينه، فهذه كانت تعتبر مصيبة عظيمة، فأبو بكر صاحبه هو صديقه، صديقه وخليله، يعني هذه تعتبر مصيبة عظيمة على أبي بكر رضي الله عنه، ثم على سائر الصحابة، ثم على الأمة، موت النبي عليه الصلاة والسلام. حتى عمر ما صدق هذا، يعني كيف مات؟ قال للناس: ليقطعن رقاب بعضكم، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله، يرجع مرة أخرى، لأنها مصيبة عظيمة. لكن أبا بكر كان أعلم، كان أعلم الناس، ولهذا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقبله بين عينيه ثم خرج إلى الناس. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. وهذا نصر بن علي تحكى له قصة مع طفيلي طفيلي هذا شخص يعني متطفل، يعني يحب أن يأتي مع الناس مثلا إذا دعوا إلى وليمة وأكل وعشاء يدخل مع الجماعة، وهو ليس معزوم، يعني ما أحد دعاه ولا شيء. فدخل الطفيلي وكان نصر بن علي المحدث هذا معزوما عند شخص أو عند وليمة، وليمة عرس أو كذا، المهم أنه كانت فيه وليمة. فدخل نصر بن علي وجاء الطفيلي فجاء ليأكل مع نصر بن علي، فقال له مهلا من دخل دارك؟ قال حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساق له إسناد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، محدث هو. فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار قوم بغير إذنهم دخل مغيرا وخرج سارقا، دخل مغيرا وخرج سارقا، أنت الآن دخلت بدون إذن الناس فكأنك مثل ماذا؟ مثل السارق. فالطفيلي قال يا رحمك الله يا نصر بن علي، هل حدثنا حديث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة، يعني ليش أنت كذا يعني تجيب الأحاديث كلها التي ضدنا؟ تجيب أحاديث لصالح الجميع. فكان الطفيلي محدث طلع، فهذا من طرائف الطفيليين، هذه ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فالشخص الطفيلي يحفظ له مجموعة من الأحاديث، فإذا استدل عليه استدل له، يعني واحد يجمل احتياطه مثل هذه المناسبات، الله المستعان، حتى ما تحرج. فإذا حرجت قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين قال. فسكت نصر بن علي ما تكلم، خلاص هذه حجة قوية عليه. قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني، أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. وهذا الحديث حسن أيضا ممن ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، حسن حسنه الألباني برقم 328. وهذا صدق وحق قاله أبو بكر، وليس من النياحة أنه قال ونبياه، هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وصفياه وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل، وخليله الخلة، يعني اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ الله خليلا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن الخلة من أرفع المقامات، لهذا سمي إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أرفع من مقامات العبودية الخلة بين العبد وبين ربه. فالله اتخذ نبيه خليلا، وهكذا أيضا إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله عز وجل، فاتخذه الله خليلا، ولهذا قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أبو بكر يقول للنبي خليلي صاحبي صديقي خليلي، لأنه عنده من أرفع المقامات أن تتخذ ذلك الشخص. فيقول أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه ونبياه وصفياه وخليلاه، يقول أبو حزن وألم من القلب لموت النبي صلى الله عليه وسلم وفراقه، أنه عليه الصلاة والسلام الرحمة وقد كان أبو بكر ملازما له في كثير من الأحوال، ولهذا كان أبو بكر أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرب أجله دخل الناس في دين الله أفواجا. والصديق يبكي من بعض الآيات التي تتلى وفيها موت النبي صلى الله عليه وسلم وما يعلم أحد أنها قرب أجله إلا أبو بكر، فلما يسأل أبو بكر عن هذا فيجيبهم بذلك فيعلمون أنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن هذا الحديث فيه يزيد بن بابنوس البصري قال فيه البخاري كان من الذين قاتلوا الإمام علي، وقال ابن عدي أحاديثه مشاهير، وقال الدارقطني لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن الحديث حسن، هذا الحديث حسن لا يقدح فيه. قال الإمام الترمذي حدثنا بشر بن هلال الصراف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي وهو شيخ لعبد الرزاق، جعفر بن سليمان شيخ عبد الرزاق، وكان فيه تشيع. وعبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى اغتر به، حتى لما سئل من أين دخل لك التشيع قال من شيخي، شيخه جعفر بن سليمان، يعني كان يكثر الصلاة زاهد عابد، لما رأى على خشوع وكذا انظروا كيف، يعني إنسان يكون محدث يكون عنده علم يكون عنده كذا، لكن ربما يغتر ببعض المشايخ قد يكون في شيء، هذا الشيخ عنده تشيع، دخله ماذا التشيع بسبب شيخه، والله المستعان. قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا الحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله برقم 329. يقول أنس اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أظلمت فيه المدينة، وهو عكس اليوم الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، لما دخل أضاءت المدينة بالنور بالهدى بالعلم، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أظلمت عندهم ماذا المدينة، لأنه انطفأ النور، انطفأ السراج المنير كما سماه الله عز وجل، بشير النذير والسراج المنير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال أظلمت المدينة. فما نفضنا أيدينا من التراب، أي بعد دفن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنكرنا قلوبنا، أصبحوا في حزن شديد. تخيل يا عبد الله كيف ذلك اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من باك وكم من باكية وكم من حزين وحزينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا عندهم أظلمت، مدينة كلها أظلمت، لأن ما فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقابلونه فيقابلهم بالسرور والبشر ويصافحونه عليه الصلاة والسلام ويصلون خلفه، وهكذا أيضا يجيبهم في أمور دينهم فيسألونه عن أمور دينهم وعما أشكل عليهم، ولكن دين الله باق، وإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل حفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمات الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الدين باق، بقي الدين، وجعل الله لهذا الدين من يقوم به من الصحابة رضي الله عنهم، فحملوا هذا الدين وبلغوه ونشروه، والقرآن العظيم حفظوه وهكذا كتبوه حتى ما يضيع، أن الحفظ يموتون، فقاموا وكتبوا القرآن وأجمعوا على ذلك، حفظ الله عز وجل كتابه كما حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فسخر لها الجهابذة من رجال الحديث والعلماء، فدونوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل عصر الصحابة أو في أواخر عصر الصحابة، في أواخر عصر الصحابة بدأوا بتدوين الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فبدأ التدوين والبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يحفظونه، ثم بعد ذلك جاء التفتيش عن الرجال النقلة لهذه الأحاديث، في المئة الثانية بدأ التفتيش، فما ينقلون إلا عن ماذا؟ عن الثقات الأثبات بأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا، وأيضا كان نورا وسراجا منيرا مضيئا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن كان في ذلك الزمان. فلما مات يقول أنس أظلمت الدنيا، ونحن كذلك لما نشعر بموت عالم من العلماء يحزن عليه أهل السنة والجماعة، خصوصا إذا كان هذا العالم ممن يقتدى به، العالم هذا ممن يرجع الناس إليه في الفتاوى وفي الأمور العظيمة كالفتن وغيرها، في عام سمي عام الحزن أو عامان عام للحزن، لما مات العلامة ابن باز رحمه الله سنة 20 هجرية 1420 هجرية، ثم تلاه موت الألباني رحمه الله، ثم ابن عثيمين في نفس السنة، ثم تبعهم شيخنا مقبل رحمه الله، فانظر خلال سنتين يموت 4 من كبار علماء الأمة الذين كانوا سدا منيعا للفتن وأهل الأهواء خاصة المبتدعة، من عاش ذاك تلك الحقبة ذاك الزمان عرف قيمة هؤلاء العلماء الكبار في الأمة، عرف قيمتهم، كيف كان الناس يرجعون إليهم، كيف السنة منتشرة، كيف الشر مكبوت. لما مات هؤلاء العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. مات علم غزير ابن باز رحمه الله تعالى، فقيه الأمة، انظروا لمؤلفاته وفتاواه الآن مطبوعة، فتاوى نور على الدرب لابن باز 32 مجلد، وهكذا مقالات وفتاوى متنوعة لابن باز 30 مجلد. هذا ناهيك عن الخطب، ناهيك عن المحاضرات والدروس الأخرى، علم غزير وثروة عظيمة لهذا الإمام العظيم. كذلك العلامة الألباني رحمه الله خاصة في علم الحديث، هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والناس إلى الآن صححه الألباني، حسنه الألباني، ضعفه الألباني، وهكذا أيضا علامة ابن عثيمين شروحات الفقهية خاصة في الفقه والعقيدة، أن ينتفع منها العلماء وطلاب العلم. وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله له المؤلفات الكثيرة في الحديث وغيره، وكم انتفع الناس به في اليمن خاصة أهل السنة، وجمع الله قلوب أهل السنة عليه، انتشرت المراكز بسببه. هكذا هؤلاء هم العلماء. إذا هؤلاء ماتوا والناس في ذلك الوقت شعروا بحزن عظيم، فكم من بكاء عليهم، أيام الناس يبكون عليهم، فكيف بمن هو أعظم منهم وهو معلم البشرية صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون حال الصحابة لما مات عليه الصلاة والسلام؟ أشك أن الحزن عظيم والبكاء ليس في يوم واحد ولا يومين، استمر الحزن في قلوبهم. يقول ما أنكرنا قلوبنا، يقول أنس، بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. طيب الأذان.